ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، كما جمعنا في هذه الغرفة المباركة على طاعته، إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كم له علينا سبحانه من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اليوم إن شاء الله تعالى نفتتح هذه الندوة المباركة، نسأل الله أن يجازي خيرا القائمين عليها وأن يبارك فيهم، آمين. هذه الندوة التي بعنوان في الكلام حول في الكلام حول النبي صلى الله عليه وسلم وما أحدثت الأمة من بعده من بعده من أمور خالفت فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وافترقوا، وظهر ذلك جليا. أمة لا تعرف قدر نبيها، أمة لا تعرف قدر نبيها صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم النبي الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة، إلى الثقلين الإنس والجن، هو محمد وأحمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا النسب الشريف الذي فضل الله تبارك وتعالى به هذا النبي، وأكرمه به واصطفاه ليكون للناس رحمة وهدى، قد من الله تبارك وتعالى علينا به وأرسله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعد فترة من الرسل أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى طوال عمره، ما فتر دقيقة ولا لحظة وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فظل في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فظل بها 10 سنين، حتى يدعو الناس إلى عبادة رب العالمين. وما فترت همته بعد أن هاجر أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فكثير من يقول بأنه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك التوحيد ودعا الناس إلى الفرائض والعبادات، وهذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا في المدينة إلى الله تبارك وتعالى، إلى توحيده. هذا الأمر الذي بعثت الأنبياء كلهم به، توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى أمره بهذا الأمر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحي إليه وهو مبلغ من الله تبارك وتعالى ومبلغ، فقد بلغ إلينا ما قد تحمله عن الله تبارك وتعالى. فكلنا يعرف ذلك منذ أن كان ينزل عليه الوحي جبريل عليه السلام بالقرآن فيقرأه عليه فيأخذه منه، وحتى نعرف أن كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله عز وجل. في ذلك قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل شيء أو كل خبر قد أتانا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو وحي من عند الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله تبارك وتعالى القرآن والسنة، وحفظهما بحفظه تبارك وتعالى وبنقل الرجال العدول الثقات. وقيد الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وزراء وأصحاب اصطفاهم وانتقاهم الله تبارك وتعالى من بين الناس، فكانوا له خير وزير وخير صاحب. فهؤلاء رضي الله عنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه كل ما كان يخرج منه. ونعرف جميعا ما كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم من قوة تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس ما قد جاء عن الأصوليين بعد ذلك في العصور المتأخرة من تفريق بين سنة ومندوب وحلال وحرام وغير ذلك. فكان الأصل عند الصحابة رضوان الله عليهم الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه، لذلك الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالأصل هو عدم معصية الله والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم لا يفرقون بين أن يكون الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا أو نصيحة أو غير ذلك. فالصحابة كانوا أحرص الناس على متابعة ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أفلحوا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير أمتي قرني، كما صحح أو أخرج ذلك البخاري رحمه الله، قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي بعض الروايات: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. الرواية عند مسلم: خير أمتي، وعند أحمد: خير الناس، وغيرهم وبعضهم جاء برواية: خير القرون قرني، ولكنها أضعف من ما قبلها، ولكنها حسنة. فالأصل أن أفضل القرون وأعلاها رفعة وخيرا قرن ظل أو عاش فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكانوا من الذين تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لذلك فأفلحوا وفازوا وصلح أعمالهم، صلحت أعمالهم، فكان خيرا عظيما. فنجد أنهم امتثلوا لأمره واجتنبوا ما قد نهى عنه، لذلك حصلوا من الفضل والكرم والشرف. وجاء من بعدهم وتهاونوا في ذلك حتى وصل الأمر إلى ما نحن فيه الآن من ضياع لسنته صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء واللعب وغير ذلك من الأمور، فنسأل الله السلام. فلو كان حالنا مثل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان هناك أمرا غير ذلك، لكان هذا اختلافا عظيما. فهم صدقوا الله فصدقهم الله، وحرصوا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك خيرا لهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلل بأدلة كثيرة على عدم الخروج عن أمره ونهيه، ومن ذلك الأدلة ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأمر هنا بالتزام ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه مبلغ ومبلغ عن الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يوحى إليه، ما يتكلم من نفسه، وإنما يتكلم بوحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، فكان ذلك تأييدا ونصرا مؤزرا. والأصل أيضا أن نمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي ذلك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل على وجوب طاعة الله وطاعة الرسول. لذلك جاءت الآية الفاصلة في ذلك، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فهذه آية سماها أهل العلم آية المحنة، نعم، لأنها تدل على إخلاصك لله تبارك وتعالى. فأي منا يخلص كل عمله لله عز وجل؟ فهذه محنة كبيرة نقع فيها ولا ندري عنها شيء. فلو صدقنا هذه الآية وجعلناها دينونتنا وامتثلنا لما فيها لجعلنا ذلك مقياسا صريحا صحيحا، حياك الله أخي الحبيب. لذلك سفيان الثوري، الإمام سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أحد الأعلام وأحد الكبار في الحديث، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال. فلو جمعنا بين هذين الأمرين، بين حب النبي صلى الله عليه وسلم وبين مقياس الأعمال على ميزانه صلوات الله وسلامه عليه، لفزنا، ولجعل الله تبارك وتعالى بابا يفتح لنا من الخير. فلو رجعنا في كل أعمالنا إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لكنا شابهنا من قبلنا. حتى قال بعض أهل العلم لما استعصى عليهم الأمر في أنهم يصبحوا مثل الصحابة أو من بعدهم من القرون الأول، قالوا: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فحتى لو لم نستطع أن نصل إلى درجة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما أحد يستطيع أن يصل إلى مرتبة الصحابة، فنتشبه بهم في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فوصل بهم الحال إلى أنهم إذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة فوقعت على الأرض، فكان الصحابة يدلكون بها وجوههم، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ما تقع قطرة ماء على الأرض، وذلك لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هؤلاء؟ نحن الآن كل همنا أن نظهر أشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور خالفت المنهج أو خالفت ما كانوا عليه رضوان الله عليهم. فضعنا وطالبنا الأمد ونظن أن العمر يطول. فالأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من متابعته. نعم، وأيضا الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته أسوة لنا، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقتفي أثره ونتأسى به في كل أفعاله وفي كل أموره، لا نحيد عنه أبدا. وهذا أصل لمذهب أهل السنة والجماعة، عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أدق المسائل، والتأسي به في كل شيء، في المظهر، في الملبس، في الكلام، في المعاملة، في العبادة، في كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كل شيء، كما قال لهم: ما من شيء، أو كما قال أهل العلم عنه أنه ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذرها منه. وكان يعلمهم عمليا، فكان مثلا يتوضأ أمامهم ليعلمهم الوضوء، ويصلي أمامهم ليعلمهم الصلاة، ويقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج أيضا يعلمهم المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم، يقول: خذوا عن مناسككم. فجاء من بعده رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفضلهم الله تبارك وتعالى عن غيرهم بشرف اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حياة تدور على التوحيد، وتدور على الدعوة إلى الله عز وجل. فلو سرنا على هذا المنهج ما ضعنا، وما تفرقنا، وما تشتتنا. لذلك أكثر الأمم معرفة بقدر نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله عليهم. فنحاول جاهدين أن نقرب المسألة، أو أن نقتفي أثر من مضى من السلف رضوان الله عليهم في القرب شيئا فشيء، حتى نصل إلى درجة محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن كنت تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم فافعل كما فعل، وامتثل لأوامره، وانتهي عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وفي رواية: فافعلوا منه ما استطعتم. عليكم السلام ورحمة الله. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حياكم الله وبارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ما أمر الله به، وبين لنا طريق الصلاح والفلاح، وحذرنا من طريق الضلال والهلاك. فمن آمن فكان خيرا له، ومن خرج عن هذا الأمر فلا يلومن إلا نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى. فهل لنا عودة إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نحقق هذه الآية ونخرج من هذه المحنة؟ فالخروج منها يحتاج إلى همة، ويحتاج إلى عزم، ويحتاج إلى إخلاص لله عز وجل في العمل والقول. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونجعلنا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأرى أن هذا يكفي إن شاء الله تعالى، وأطلت في الكلام حتى أدع باقي المشايخ الفضلاء يكون لهم الكلمة إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وبارك الله فيكم. حتى أدع مجال لغيري، يعني بارك الله فيكم، يكفي نصف ساعة، هذا خير يعني. حفظكم الله تبارك وتعالى. نحن نستمع إليك بارك الله فيك، فاسمك معنا في هذه الندوة، وهذه يعني ما تكون إلا تذكرة لنا وللحضور برجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل على متابعة الشرع في ذلك، وعدم الفرقة، وعدم الإحداث في دين الله عز وجل بغير علم. فهذا مما يكون فيه الفلاح والنجاح، يكون فيه الرجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأقرب. فالحمد لله رب العالمين، نفع الله بكم وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته بر الميامين، ومن اهتدى بهديه وقتف أسره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، جزا الله خيرا أخانا الفاضل أبي حفص المسلمي الأثري على ما قدم من هذه الكلمات الأطرار. سأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناته يوم يلقى رب الأرض والسماوات، إنه ولي ذلك ومولاه. وأرحب بأخينا المبارك الطيب أبو إسحاق الأثري حفظه الله، جزاه الله خيرا على حضور هذه الندوة الطيبة المباركة العطرة بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأرحب بكل الحضور، جزاهم الله جميعا خير الجزاء على حضورهم وتلبيتهم للدعوة. نسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع خير الدعاة إليه وأفضل البشر أجمعين، نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. خالف الله، أمة لا تعرف قدر نبيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا العنوان لعله ما جاء من فراغ، بل جاء من واقعنا المر الذي نراه ونشهده كل يوم وليلة بكل ساعة بكل دقيقة نرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعصى وأمره مهمل ونهيه مقتفل. والله المستعان عليه فتلان. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى. فواجب علينا يا إخواني في الله أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، واجب علينا أن نمتثل أمره وأن ننتهي عن نواهيه. يجب على الأمة أن تحب نبيها وقائدها وقائدها ومعلمها صلى الله عليه وسلم. يجب عليها أن تقتدي بقدوتها وتتأسى بأسوتها صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية يا إخواني في الله يأمرنا الله عز وجل ويخبرنا سبحانه وتعالى: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني في الله أكثر من هذه الأشياء، أكثر من الآباء والأبناء أكثر من الإخوان والأزواج والعشيرة، أكثر من الأموال، أكثر من التجارات، أكثر من المساكن. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وحريصين على طاعته كما كان حريصا على الخير لنا وإرشادنا إليه، نحن حريصين أن نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إرشادنا إلى الخير وإنذارنا من الشر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي رواية: أحدكم، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالإيمان لا يكمل إخواني في الله إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان لا يكمل إخواني في الله إلا بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا. فواجب علينا حب النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب فرض مؤكد. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أحب إليه من كل ما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الحديث كلها في البخاري رحمه الله. إخواني في الله، لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا إخواني في الله، أرجو منكم بارك الله فيكم أن تنتبهوا لهذا جيدا، ويا ليت أحدكم يتبرع ويكتب هذه الأمور ترخيصا، جزاكم الله خيرا. أولا لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لمنزلته صلى الله عليه وسلم عند الله ومحبته له، لأن الله عز وجل زكى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فزكى استقامته حيث قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى نطقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في علمه وقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره وذكره فقال: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجعل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده فقال: لقد من الله على المؤمنين. نعمة منا من الله جل وعلا رحمة. إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقرن الله عز وجل طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأمر الله بطاعة رسوله في أكثر من 30 موضعا في القرآن الكريم ولم يرد في منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه إلا قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولو لم يرد في منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه إلا قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى لكفى لكفى هذا في منزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني أول سبب من أسباب محبة الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من لمنزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا ومحبته له، هذا أول شيء. ثانيا محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له وتعظيمه له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله، وكذلك محبة أهل العلم والإيمان، ومحبة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ثانيا لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لمحبته صلى الله لأن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى. ثالثا محمد رسول الله أفضل الخلق. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق السماوات سبعا ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم ثم اختار من بني آدم العرب ثم اختار من العرب مضر ثم اختار من مضر قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. والحديث حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى في الأمال المطلقة، وآخر هذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. رابعا إخواني في الله لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذنا الله به من النار وهدانا به إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور.
قلت الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم الرسول يا إخوان يهدي إلى صراط مستقيم وأنزله الله عز وجل ذكرا لكم ليتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات. معذرة النت قطع يا إخوان.
هو منقذ للناس جميعا حيث قال سبحانه: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال بعض العلماء العارفين في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي هو أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك هو يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطية ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه، وفي رواية: وأنتم تفلتون من يدي. وما نحجزكم، الحجزة معقد الإزار والسراويل، فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أمسك ذلك الموضع. ومعنى تقحمون هو الوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت، الوقوع في المعاصي والذنوب والآثام. قال القرطبي رحمه الله: وهذا مثل لاجتهاد نبينا عليه الصلاة والسلام في نجاتنا وحرصه على تخليصنا من الهلكات التي بين أيدينا، فهو أولى بنا من أنفسنا لأنه حريص علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا، ولجهلنا بقدر ذلك وغلبت شهواتنا علينا وظفر عدونا اللعين بنا صرنا أحقر من الفراش وأذل من الفراش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. لماذا نحب رسول الله إخواني في الله؟ خامسا: كونه رسول الله، كونه رسول الله، كونه رسول الله. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منها، وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده، وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال الله جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلمتها وتألفت بها القلوب بعد شتاتها. لماذا نحب رسول الله إخواني في الله؟ سادسا، أن رسول الله يمثل الكمال الإنساني والقدوة لجميع الناس. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال النووي رحمه الله: فإن نظرت إلى وصف هيئته صلى الله عليه وسلم فجمال ما بعده جمال، وإن نظرت إلى أخلاقه وخلاله فكمال ما بعده كمال، وإن نظرت إلى إحسانه وفضله على الناس جميعا وعلى المسلمين خصوصا فوفاء ما بعده وفاء. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأفضل منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة لجميع الناس، حتى إن بعض الذين على غير دينه يتخذونه قدوة لهم ويعجبون بشخصيته. فقد وضع الأمريكي مايكل هارت في كتابه العظماء 100 في التاريخ: محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ، وإليك شيئا من أقوال بعض المنصفين ومشاهير الغرب في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور شبرك النمساوي: إن البشرية لا تفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته. يقول جوته الأديب الألماني: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسان فوجدته في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. وهذا الفيلسوف الإنجليزي توماس كاريل الحائز على جائزة نوبل يقول في كتابه الأبطال: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغى إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب، وأن محمدا خداع مزور، وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة. فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة 12 قرنا لنحو 200 مليون من الناس، فكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها الملايين الفائقة الحصر والإحصاء مكذوبة وخدعة. اللهم استعان. نحب رسول الله إخواني في الله لكون النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، حريص على هذه الأمة، عزيز عليه عنادهم، وحريص على المؤمنين، ورؤوف رحيم بالمؤمنين. فقد قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. هذا قول من يا إخواني في الله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على تبليغ رسالة الله وهداية الناس، وتحمل في ذلك الأذى والسب والطرد والضرب، وقيل عنه ساحر شاعر مجنون كاهن صابئ، ووضع سل الجزور على ظهره، وخلق وكسرت رباعيته، وأدمي وجهه، وتهم في بيته، وتهم في عدله، ومع ذلك صبر وتحمل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ويجلي ذلك هذا الموقف العظيم الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال في الطائف فلم يجبني إلى ما أردت. وفي رواية عند البياقي وغيره أن سفاء الطائف قعدوا للرسول صلى الله عليه وسلم صفين على طريقه، فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا ردفوهما بالحجارة، وكانوا أعدوها لذلك حتى أدموا رجليه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسبونه ويصيحون به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا بجبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هما جبلان بمكة. تأمل هذا الموقف العظيم. لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أشد الإيذاء، وضيق عليه أشد التضييق، فلم يستطع أن يبلغ دعوة الله، فألجأوه أن يخرج من أحب البلاد إليه وموطنه وأهله إلى الفضاء الفسيح لعله أن يجد بلدا يقبل دعوة الله. فقصد الطائف ليبلغ رسالة الله، فلم يقف أمرهم على مجرد عدم قبوله، بل تعدى إلى طرده وإغراء صبيانهم وعبيدهم ونسائهم به، حتى يرجموه ويسبوه ويلحقوه مسافة طويلة، حتى يسير هائما على وجهه من شدة الألم، والحزن يعتصر قلبه عليه الصلاة والسلام، فيفيق على هذا المشهد إنها فرصة عظيمة للانتقام، إنه موقف سانح للانتصار، إنه موعد لتلقين من لم يستجب لدعوة الله. وعاد الرسول الرسل العقوبة المستحقة. يا محمد، هذا ملك الجبال بين يديك، لو أمرته لدكهم بين الجبلين، فلم تبق منهم نفس إلا هلكت، ولا عظم إلا كسرت، فالإمكانات الخارقة متاحة لك وطوع أمرك. هيا يا محمد، ما جوابك؟ فكان النبي الرؤوف الرحيم قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. عندها يقف البيان عاجزا أن يصور عظمة هذا المشهد، فصلوات ربي وسلامه عليه ما أعظمه من نبي تحمل كل ذلك من أجلنا. أمتي. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال: والله أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وقد ثبت أنه قام الليل يردد في صلاته حتى أصبح قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان يحمل هم الأمة حتى يوم القيامة، يحمل هم أمته حتى يوم القيامة. وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، حريص على الأمة حتى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، بس وحدوا الله، وحدوا الله يا إخوان، وحدوا الله حتى تنالوا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا رحيما بالأمة، شفوق عليهم. يتجلى هذا في تشريع الدين، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمين بأمته، وحرصه على عدم تكليفها بما لا تطيق وما فيه المشقة والعنت. في حادثة المعراج عندما فرضت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، أخذ يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فيها مرات عديدة حتى استحى من ربه، فخففها الله جل جلاله إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعلها 50 صلاة في الأجر فضلا من رب رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكان يخاف المشقة على الأمة، يخاف أن لا تستطيع الأمة أن تقوم بهذه السنة. وكذلك في صلاة التراويح لما صلى بقومه جماعة أول 3 ليال من رمضان فتركها مخافة أن تفرض عليهم. والرجل سأله عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. غلام يهودي إخوانة الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته اليهودي، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس كلهم إلى الدين ولا يدخر وسعا في ذلك. فقد بلغه أن هذا الغلام اليهودي قد مرض، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشغول بالرسالة والوحي وتعليم الصحابة أمور دينهم والقيام على شؤون المدينة وأهلها والدفاع عنها من أعدائها، ذهب ليزور من؟ لا ليزور سيد اليهود ولا رجلا منهم، بل غلام يهودي قد مرض، غلام ولد صغير. فيسرع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليلحق أنفاسه الأخيرة لئلا يخرج من الدنيا ولم يسلم بعد، فيقعد عند رأس الغلام ويقول له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه به من النار. الحديث في صحيح البخاري. وصدق الله إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الله وكان في آخر أنفاسه اشتدت حرارة جسمه طلب أن يصب عليه 7 قرب من ماء حتى يخرج للناس فيعهد إليهم ففعلوا حتى طفق يقول حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة فعصب رأسه ثم قام فدخل المسجد. دخل بجسم قد أنهكه المرض وهدته الحمى صعد المنبر هو يتحامل على نفسه ليخطب الناس محذرا لهم قبل أن يفارق الدنيا قائلا لعنة الله على اليهود والنصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية عند مالك لا تتخذوا قبري وثنا يعبد إنه يخشى ويخاف أن تقع أمته فيما وقعت فيه الأمم السابقة. وجزاكم مثله أكثر منه. فيحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تقع أمته فيما وقعت فيه الأمم السابقة بعد موت أنبيائهم فتضل وتهلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل ما به من الجهد والمرض ليرسخ في آخر أيامه عقيدة التوحيد التي هي بداية رسالته وأساسها لتنجو أمته وتسعد. وفي آخر لحظات حياته وقبل أن يموت ينفق صلى الله عليه وسلم أنفاسه الأخيرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في النصح لأمته وتحريضها على ما فيه نجاتها وفلاحها فيقول وقد حضره الموت الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يكررها حتى جعل يلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفق آخر أنفاسه في هذه الحياة بوصية في مال أو ولد أو متاع دنيا بل ينفقها في ذلك الوقت الحرج والموقف العصيب مصحا لك أنت مصحا لك أنت مصحا لك أنت أيها المسلم أيتها المسلمة بأن تحافظ على الصلاة وتتمسك بها محبة وشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعليك فليليق بك أو بك أخي أو أخت المسلمة بعد هذا أن تضيع الصلاة لأسباب تافهة لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون كان يود أن يراكم أيها المؤمنون كان يود أن يراكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن لا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. ثم قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فراطهم على الحوض. رواه مسلم. وبعد هذا أخي الحبيب ألا يليق بك أن تبادر رسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم هذا الشعور النبيل بالمقابل وتطبق حديثه الذي يقول من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إنا وددنا أن نراه. فصلى الله وسلم وبارك عليه. وإلى هنا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمتابعة وجزا الله خيرا من شارك معنا بالكتابة وكذلك من ساهم معنا بالإنصات. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا وحسناتكم إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كلامهم بحاشية
مهمة وضروري وفي غاية الأهمية. اللهم آمين. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عمر يوما وقال النبي عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، والله، يعني هذا الحديث، الله تبارك وتعالى يعلم منا أننا نشتري ونفتدي النبي صلى الله عليه وسلم، نشتري رؤيته بأهلنا وأموالنا، فاللهم ارزقنا شرف محبته صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا شيخنا عباس بحديث أبي ذر رضي الله عنه وهو عند أحمد في مسنده: أشد حبا، أشد أمتي حبا لي قوم يكونون بعدي، يود أحدهم أنه قد فقد أهله وماله ورآني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى: يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. نعم. والكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفاض فيه إخواني وجزاهم الله خيرا. ولو ظللنا أيها الإخوة، لو ظللنا الدهر كله نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا وما وفينا قدره صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. لكن لخصت هذا الصديقة بنت الصديق الحسان الرزام، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لخصت هذا الخلق العظيم في كلمات محدودة، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. لخصت هذا كله فقالت لما سئلت عن أخلاق النبي: كان خلقه القرآن، كان النبي قرآنا متحركا بين الناس، كان قرآنا متحركا بين الناس. ولقد جمع الله عز وجل في شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أشخاصا كثيرة ومتعددة في آن واحد. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم عند هو رسول فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، يتلقى الوحي من السماء ويربط السماء بالأرض بأعظم رجاط وأشرف صلة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجل السياسة من طراز فريد، يعني يقيم أمة ودولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطوله بناء أبدا. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في 10 سنوات مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. بنى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في 10 سنوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة سيرته عثرة عليه الصلاة والسلام، والكلام عنه لا ينتهي أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى قال في كتابه الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسؤال: هل بعث الله عز وجل نبيه المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم من أيام، يعني في يوم مثلا أيام شهر ربيع مثلا، وما أرخصه من حب أيها الإخوة أن تتلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكى كالقصة، وتحكى كالقصة وتروى كقصة مثلا أبي زيد الهلالي. أبي زيد الهلالي، هذه أمة عرفت قدر نبيها فعلا، هذه الأمة التي تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد حاك بها أعداؤها، أعداء الأمة، أن يحولوا بين الأمة وبين رسولها، وأن يحولوا بين الأمة وبين سيرة النبي العظيم الخاتم صلى الله عليه وسلم، لتظل سيرة النبي في حياة الأمة قصة، مجرد قصة تتلى وتحكى في أيام معينة بكلمات مزوقة ومنمقة إلى غير ذلك من هذه الكلمات والأشعار والمدح الذي يقال في هذه الاحتفالات. يعني صار الآن حب النبي صلى الله عليه وسلم بالرقص، يرقصون ويتميلون ويزمرون ويطبلون ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات يعني يشيب لها الولدان. أليس فيه وتنفق في هذه الحفلات وهذه المخيمات أموال طائلة؟ أليست هذه الأموال أحق بها الفقراء في كل مكان؟ أليس في بلادنا من الفقراء من هم أمس الحاجة إلى هذا المال؟ فاتقوا الله أيها الناس، والله إنه الكذب وإنه الدجل وإنه الحب المزيف على النبي صلى الله عليه وسلم. ملايين تنفق من أجل الموسيقى ومن أجل الغناء ومزامير الشيطان بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوى الاحتفال بذكر النبي وذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام. وما فعل ذلك أصحاب النبي، وما فعل ذلك أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحدا من الصحابة؟ إن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل هذا في هذه الليالي الساهرة الماجنة التي يختلط فيها الشباب بالفتيات ويرتكب فيها المحرمات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الحب الصادق الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه في آية المحنة التي ذكرت من قبل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آية المحنة التي ذكر الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يمتحن قلوب العباد بحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب يا عباد الله. لا يعلم قدر النبي أبدا إلا الله، لا يعلم قدر النبي أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله القرآن ليربي ويعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم، ليعلم أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين، وبعد ذلك ليعلم المسلمين في كل مكان حتى يعني يتعلمون كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يوقرونه عليه الصلاة والسلام، وكيف يعاملونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن نزل ليربي الصحابة، وقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذه الآية العظيمة التي يمتحن الله سبحانه وتعالى بها العباد: يا أيها الذين آمنوا، نداء لك أيها المؤمن، نداء لك أيتها المؤمنة. قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعتم الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيه قلبك وسمعك فإما أن يأمرك بخير أو ينهاك عن شر. قال عبد الله بن مسعود في تفسير الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة أي لا تقولوا خلاف القرآن والسنة. قال مجاهد أي لا تقتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل ما قرأت في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من قدم قوله أو فعله على قول أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قدمه على الله تبارك وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بما أمر الله عز وجل به، إنما يأمر بما أمر الله سبحانه وتعالى. والشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يقول في هذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحله الله سبحانه وتعالى، إذ لا حلال إلا ما أحله الله على لسان رسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله على الله تبارك وتعالى ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال هل امتثلنا أيها الإخوة الأفاضل وهل امتثلت الأمة أمر الله تبارك وتعالى في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل امتثلت الأمة أمر الله تبارك وتعالى ولم تقدم قولها وحكمها وفعلها على قول وحكم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني بارك الله فيكم. الجواب بملء فيا الواقع خير شاهد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يشتم ويسب على صفحات الجرائد ويمتهن عليه الصلاة والسلام، والآن في فيلم الآن هناك فيلم الآن يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك فيلم الآن يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الآن ويعرض هذا الفيلم في الخارج. فسبحان الله العظيم، هذا هو معنى الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يقول إنا كفيناك المستهزئين، فالله تبارك وتعالى كفاه هؤلاء المستهزئين الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم أيها المسلمون، فإن واقع الأمة الآن خير شاهد على أن الأمة لم تمتثل أمر الله تبارك وتعالى ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمة تدعي أنها تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أبعد ما تكون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وهي أبعد ما تكون عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن الأمة الآن قد حكمت في الأموال والأعراض والدماء والفروج والقوانين الوضعية الفاجرة الجائرة وعطرت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمون أيها الإخوة بأن الأمة عطلت كل السنن وعطلت كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستبدلت بالبعير بعرة وبالثريا شرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا؟ أين الأمة الآن؟ أين أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هي؟ من دماء تسفك وأشلاء تمزق وأعراض تنتهك ومقدسات تدنس وهي تغني للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ترقص للنبي صلى الله عليه وسلم بمزامير الشيطان بدعوى الحب، دعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنها أمة لا تستحق أن تنصر. وأنا أعي ما أقول، أمة لا تستحق النصرة. أين الأمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمين الآن في كل مكان، في بقاع الأرض، في بلاد المسلمين يقتلون وتهدم البيوت عليهم، وهؤلاء يرقصون ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الحب، بدعوى الحب. وأحسن من قال في هذا المقال امرأة تقول لما صرخت في أراضي الدمار والهلاك، وفي أراضي التي تنتهك فيها الأعراض وتدمر فيها البيوت، وهي تنادي وتصرخ وتقول: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أختاه، أماه، أمتنا التي تدعونها سارت على ضرب الخضوع تراق، أمتنا التي تدعونها سارت على ضرب الخضوع تفاق، أودت بها قومية مشؤومة وسار بها نحو الخضوع يراق. فهذه الأمة اللومة، هذه الأمة المهزومة أيها الإخوة، التي ضيعت كتاب الله تبارك وتعالى وضيعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنتم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الأمة من تطبيق شرع الله، من تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، من تحكيم شرعه سبحانه وتعالى؟ أين نحن من الحب الصادق وهو الاتباع وامتثال الأمر واجتناب النهي؟ أين نحن من هذا؟ أين نحن من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، لقد ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة، لا سيما مراتب الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أروع الأمثلة عليه الصلاة والسلام. وأكتفي بهذا المشهد لهذا الصحابي الجليل الذي يعلمنا درسا في الحب الصادق وليس له نظير، وهذا هو خباب ابن عدي رضي الله عنه. يصلبه المشركون في مكة ويرمونه ويمزقون في جسده الطاهر، ويأتي بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بجوار الكعبة ودمه ينزف رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله عز وجل لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه من العذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم رجال يحفر لهم في الحفرة ويمشطون بأمشاط من حديد، ويوضع المنشار في مفرق الرأس، ولا يخرجهم هذا عن دينهم طرفة عين، ولكنكم قوم تستعجلون. فأين نحن أيها الإخوة من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء الصحب الكرام في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا نماذج الحب انطلق يوما وقد ربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمه عليه الصلاة والسلام، ربط الحجر على بطنه من الجوع. هل ربطت بطنك يوما بحجارة من الجوع؟ هل بلغت هذا المبلغ يوما من الأيام لدرجة أن تربط على بطنك الحجر من الجوع؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد به الجوع فخرج من بيته فرأى عمر رضي الله عنه، قال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. فخرج من بيته أبي بكر رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: ما خرجت إلا لأرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا جميعا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فطرقوا الباب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالت الزوجة: خرج يستعذب لنا الماء، يأتي بماء ليصلح للشراب. فانتظروه حتى جاء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قال: ما أكرم أضيافا مني الليلة، ما أكرم أضيافا مني الليلة. سبحان الله، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند أبي الهيثم بن التيهان: ما أكرم أضيافا مني الليلة. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وجاء برطب، سباتة رطب يأكلون منها، فلما حد شفرته وأراد أن يذبح قال النبي له: لا تذبح ذات ضر، يعني الشاة الحلوب. فقال: أليس معك خادم؟ النبي يسأله، قال: أليس معك خادم؟ قال: لا، لأن النبي رآه يخدم نفسه بنفسه، يعني يجيء بالماء ويذبح بنفسه ويأتي بالطعام والكلام ده، فما عندوش خادم. فقال: إذا أتانا أعبد من البحرين فأتنا. فلم يلبث إلا يوما أو يومين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعبد، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل أخي الحبيب في هذه القصة، لأن معناها جميل، فيها معنى الحب والاتباع. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختر واحدا منهما. عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الهيثم، قال: اختر واحدا منهما. قال أبي الهيثم المؤدب المربي المربى: بل اختر لي أنت يا رسول الله. كيف يختار أبي الهيثم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس؟ فقال: بل اختر لي يا رسول الله. الأدب، هذا تربى وتعلم كيف يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: خذ هذا فإني وجدته يصلي، أو رأيته يصلي، أو فإنه يصلي. قبل هذا المقطع قال: المستشار مؤتمن. نعم، المستشار مؤتمن، ينبغي أن يكون المستشار مؤتمن في كل شيء. فقال له: خذ هذا فإنه يصلي. أليس الآخر يصلي؟ بلى، ولكن هذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ذات شأن، صلاته ذات شأن لها قيمة. ما كلنا بنصلي، الكل يصلي، أنا أصلي وأنت تصلي وأنت تصلي، ولكن يقف المصلي بجوار أخيه في الصف، والفرق بينهما في الصلاة كما بين السماء والأرض. ده في وادي وده في وادي، ده في وادي وده في وادي. فكل الناس بتصلي، ولكن النبي اختار هذا لأن صلاته ذات شأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فإنه يصلي. فانطلق به وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصي به خيرا، قال خذ هذا فاستوصي به خيرا. فانطلق إلى زوجته وقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلي وأهداني هذا وقال لي استوصي به خيرا. طيب رد المرأة إيه وهم في أحوج ما يقولون لخادم؟ يعني هم هذا البيت أحوج في أمس الحاجة لخادم، ومع ذلك تقول له الزوجة المباركة التي قل منها الزمان الآن للأسف الشديد، ونحن ونحن الآن نفتقر إلى هذا الجيل. قالت ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق، إلا أن تعتق. ده أنا جايبه علشان يريحني، ده أنا جايبه علشان يخدمني، أنا مرهق ومتعب من العمل وحدي، كيف أرهقه، كيف أطلقه وأطلق سراحه، كيف أطلقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصي به خيرا، ما استوصي به خيرا، أريحه في العمل، لا أشق عليه ولا أسكن عليه، لكن أعتقه. فقال له الرجل الوفي أنت عتيق، وفي رواية أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. سبحان الله العظيم، أنت حر لوجه الله. هؤلاء وصلوا لسقف المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسقف الاتباع. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون جليبيب، جليبيب، أنتم تعلمون الصحابي الجليل جليبيبا، جليبيب رضي الله عن جليبيب كان رجلا دميما فقيرا وأقرب ما يكون إلى القبح، ولا يرتضيه أحد أبدا لابنته، يعني إذا أراد أن يتقدم لخطبة امرأة رفضوا وأغلقوا الباب في وجهه. وكان النبي يدنيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه ويقربه. أرسل النبي صلى الله لرجل إني أريد ابنتك، فقال نعم عين إني أريد ابنتك، قال ليست لي، قال لمن؟ قال لجليبيبا، إنما لجليبيبا. قال جليبيب دعني أستشير أمها، دعني أستشير أمها. فلما ذهب إلى البيت فقال لامرأته إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاني وهو يطلب ابنتك، قالت نعم عين. فقال لها ليست له إنما لجليبيب. قالت جليبيب إني يعني زي أخي كده عندنا في مصر كما ضبطها بالأسير، إني أتاها فلان وفلان، أتاها فلان وفلان من الأعيان ومن الكبار ونقبل جليبيبا. فلما سمعت البنت الوفية المتبعة من وراء الستار كلامهم قالت أتريدون أن تخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن تخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دعوني له فإنه لا يضيعني. فلما تزوجها جليبيب رضي الله عنه ووافقت دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. سبحان الله. فلما تزوجها زبيدا قالت، فنزل الى الغزو لما نادى المنادي: يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، فقاتل حتى قتل. قال النبي: اتفقدون احدا بعد الغزوه؟ قالوا: لا. فقال النبي بعد ذلك: اتفقدون احدا؟ قالوا: لا. فقربها النبي 3 مرات، قال: اتفقدون احدا؟ قالوا: نعم. قال النبي: قالوا: لا. قال النبي: بل أفقد جليبيبا رضي الله عنه. ابحثوا عنه، فبحثوا عن جليبيب رضي الله عنه، فوجدوه مقتولا بجوار 7 أو أكثر. قال: قتل 7 فقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فحمله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له سرير إلا ذراع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فما كانت أنفق منها، أي من زوجة جليبيب رضي الله عنها بعد موته، يعني العرسان جاءوا توابير على بيت هذه الزوجة المباركة. فهذا الموقف أيضا دليل على الاتباع وعدم المخالفة والحب. الحب أيضا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى المدينة، هو الصديق رضي الله عنه، قال أبو أيوب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، قال: اصعد إلى فوق يا رسول الله. قال: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي، السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. يعني قال له أبو أيوب: اصعد إلى فوق حتى تسنى لك يعني الصعود إلى فوق ويعني لا يراك أحد. قال: لا، حتى لا نجرح أهل البيت، السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق السفلي، وكان بيت أبا أيوب يتألف من طابقين. فلما صعد أبا أيوب هو وزوجته والنبي صلى الله عليه وسلم في الطابق السفلي، كان أبا أيوب وقع في روعه أنه يمشي على سقيفة النبي تحتها، يعني وقع في خاطر أبا أيوب أنه يمشي على سقيفة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وهو يمشي انكسر لهم حب، الحب اللي هو الزير الجمرة العظيمة، فجعل يجفف الماء حتى لا تسقط قطرة ماء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جففته، أي الماء، بلحافي وما لنا غيره. سبحان الله. قال: فانزوينا أنا وامرأتي في ركن، خدنا ركن كده في الـ في الـ في الـ في الـ أخدنا ركن كده في الإيه؟ في الحجرة، حتى لا نتحرك ونمشي على سقيفة البيت. وبعدما أصبح الصباح نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه وكان يرسل إليهم الطعام ولا يأكل هو وامرأته حتى يأتي الطعام من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويتتبع أثر أصابع النبي، ويتلمس أو يلتمس البركة ويأكل من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الحب؟ هو ده الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، مش الحب المزعوم اليوم. أتحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أبعد الناس عن سنته؟ كيف ذلك؟ فقال: يوما أرسل إليه طعاما فيه ثوم أو قال بصلا، فنزل الطعام كما هو، لم يرى أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر رضي الله عنه. فقال: فاغتم انزعج. فصعد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ يعني هذا الأكل حرام إذ لم تأكل؟ قال: لا، ولكني أكره، فإني أنادي من لا تنادي. هو ينادي جبريل عليه السلام: إني أنادي من لا تنادي، فإني أكره. قال: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. يا الله، سبحان الملك، غاية في الحب وغاية في الاتباع وغاية في الاقتفاء بالأثر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الأكل ليس بحرام، ومع ذلك يقول: أكره الذي تكره. لم يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تركه هذا الصحابي الجليل اقتفاء وتأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري رحمه الله يقول: طيب الله صراه. كلمات في غاية الروعة. إذا أردت أن تحك رأسك بدليل فافعل. إذا أردت أن تحك رأسك بدليل فافعل. حتى الهرش، حتى الهرش إذا يا حبذا لو معك دليل. أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأصل أن تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه في يوم الحديبية، قال له: أيها الرجل، إلزم غرزة، إلزم غرزة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول الله وليس يعصيه، وهو ناصره. إلزم غرزة، الغرز موضع القدم، موضع القدم. أن تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم حزو القزة بالقزة قيد أنملة. الآن وللأسف الشديد هذه الأمة الشاردة عن منهج الله تبارك وتعالى وعن منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تستحق النصر أبدا أبدا، وهي في هذا البعد وهذا التنحي عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في المخالفات الشرعية. وبيوت المسلمين الآن تعج بالمخالفات الشرعية أيها الإخوة، بيوت المسلمين الآن تعج بالمخالفات الشرعية. وقال أحد العلماء وأحد المشايخ: لو طرق النبي صلى الله عليه وسلم بابك الآن إن قدر الله تبارك وتعالى وبعث النبي الآن وطرق عليك الباب، ودخل النبي وقلت من خلف الباب من؟ فقال لك: رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ستفعل أخي الحبيب وأختي الكريمة؟ هذه المحنة التي نحن بصددها الآن والتي تعانيها الأمة الآن، محنة المخالفة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. المحنة العصيبة التي يقع فيها الأمة التي تقع فيها الأمة الآن هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الدين أصل الشريعة عندنا أصل الشريعة في أمة الإسلام هي الأصل الأصيل الذي يبنى عليه الشرع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أحد ركائز الدين الأساسية ومسلمات الشريعة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال الله تبارك وتعالى ضد الاتباع المخالفة وتكون في الاعتقاد والقول والفعل والترك فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد الموصل لجنة رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد الموصل لجنة رب العالمين وللاتباع منزلة عظيمة في الشريعة، وهو شرط لقبول العبادات. لا يقبل العمل أبدا قط، لا يقبل الله عز وجل عمل من الأعمال أبدا إلا بالاتباع والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا كما جاء في حديث عائشة ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد مردود عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل إيه؟ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والاتباع سبب لدخول الجنة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين ابيضت وجوههم هؤلاء أهل السنة والجماعة، أي من كانوا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اسودت وجوههم أهل البدع والضلال، فالاتباع أيها الإخوة وعدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله. هل امتثلنا هذه الآية؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل سلمنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة لعبد الله بن مسعود قالت أنت تزعم بأن النبي صلى الله عليه بأن الله تبارك وتعالى يحرم النمص في كتاب الله، أين هو؟ قال: اقرأي إن شئت القرآن من بين دفتيه. يعني من أوله إلى آخره. فانطلقت المرأة وقرأت القرآن حتى أنهته. فجاءت فقالت لعبد الله بن مسعود: لقد قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، لم أجد شيئا من هذا، لم أجد هذه الآية التي حرم الله تعالى فيها النمص. قال: أما إنك قرأتيه فقد وجدتيه، أي الحكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا أو فدعوه أو فدعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصحابة لا نظير لهم على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، كما في حديث عمران بن قصي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. وشك عمران بن قصي هل ذكر النبي القرن الرابع أم لا، وعلى أي حال من اقتفى أثرهم فهو على الضرب، من اقتفى أثرهم فهو على ضربهم وعلى نفس الطريق وعلى منهج هؤلاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث العرضاد ابن سارية كما رواه أحمد وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح، قال: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي استمسكوا بها، استمسكوا بها، وسنة الخلفاء وعضوا عليها بالنواجز. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي واستمسكوا بها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجز. الله، والله لفظ يحتاج إلى وقفة. عض عليها بالنواجز، فهي النجاة، هذه السنة العملية التي ينبغي علينا أن تترجم إلى منهج حياة في عالم المسلمين الآن وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي ينبغي أن تترجم إلى واقع عملي الآن. الآن النبي يقول: عض عليها بالنواجز، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فقد أحدثت الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وافترقت الأمم افترقت الأمة على 73 فرقة، وللأسف الشديد كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. واعلموا بارك الله فيكم بأن المخالفة سبب الشؤم، سبب الشؤم، والمعصية سبب كل شؤم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله بن جبير على 50 رام في يوم أحد، وقال لهم: لا تفارقوا الجمل ولا تفارقوا هذه التبة، التبة أي القطعة من الجبل، ولا تفارقوا هذا المكان، وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تنصرونا، وإن رأيتم الطير يتخطفنا من بين أيدي المشركين فلا تنزلوا. الكلام ده فيه غموض يا إخوانا، يعني هذا الكلام يحتاج لشرح، يحتاج لإيضاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تفارقوا هذا المكان ولا تنزلوا، ولا يعني إن رأيتمونا انهزمنا، يعني الكلام واضح، إن رأيتمونا انهزمنا فلا تنصرونا. كلام واضح جدا، كلام واضح جدا. ومع ذلك جاءت المحنة. قال: فلما برت راح الحرب، وفي منتصف النهار أو في أول الظهيرة، انتصر المسلمون نصرا مؤذرا وفر المشركون، فظن هؤلاء أن المعركة حسمت. قالوا: الغنيمة الغنيمة، الغنيمة الغنيمة، ونزلوا من على الجبل إلا أفراط عفوا إلا أفراط. فلما ذكرهم عبد الله بن جبير آه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بد الغنيمة الغنيمة تنزلوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه بأس إيه اللي حصل؟ اللي حصل كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وشج وجهه صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقتي المغفر في ودنتيه. انتوا عارفين حلقتي المغفر اللي هي ايه؟ الخوذة، الخوذة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيرتديها على رأسه حتى يرتدي الضرب. دخلت حلقتي المغفر كانها حلقتين دخلوا في خدود النبي عليه الصلاة والسلام في وجنتيه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وسال الدم على وجهه الكريم ووقع في حفرة وكاد أن يموت بأبي هو وأمي، بل وصرخ الشيطان في أرض المعركة بأن النبي قتل يوم أحد، وانهزم نفسيا بعض الصحابة وألقوا السلاح وقتل 70 من خيار الصحابة لما جاء خالد بن الوليد وكان آنذاك على الكفر وما هزم قط لا في كفر ولا إسلام. خالد بن الوليد سيف سله الله على الـ على الـ على الـ على, على المشركين وعلى أعداء الله تبارك وتعالى الكافرين، ما هزم خالدا أبدا في كفر أو إسلام. هذا الصحابي الجليل كان عنده فراسة، عليه رضي الله عنه كان عنده فراسة، فلما رأى أن ظهر الجبل ظهر الجيش اتفتح فجاء من الخلف وقتل من كان واقفا على الجبل، قتل عبد الله بن جبير ونزل إلى أرض المعركة وكانت الهزيمة وكانت الإيه؟ بسبب مخالفة قتل 70 من غير الصحابة، وكاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم خالفوا أمرا واحدا فقط، أمرا واحدا فقط. الأمة الآن تخالف في جل الأوامر، في جل الأوامر، في المسلمات، في المسلمات. أعف اللحية يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، وفروا اللحى، اطلقوا اللحى، ارخوا اللحى، دي كلها روايات. قصوا الشوارب، غزوا الشوارب، حفوا الشوارب، انهكوا الشوارب، وخالفوا المجوس، وخالفوا المشركين، دي كلها روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. دخل يوما رجلين على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من المجوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما رآهم حلقوا اللحى وأعفوا الشوارب، منظر يعني منظر صعب، أعفوا الشوارب وأحلقوا اللحى، يعني غير الفطرة، غير الفطرة. فلم يتعود النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنظر، وما أحد من الأنبياء إلا وكان له لحية، وما أحد من الصحابة إلا وكانت له لحية، واللحية عند جمهور العلماء فرض، واجب على كل مكلف، واجب على كل مكلف. أجمع أهل العلم قاطبة على أن إعفاء اللحية فرض عين على المكلف، ويحرم حلق اللحية، ويحرم حلقها، بل قال بعضهم لا تؤخذ شهادته، لا تؤخذ شهادته. الاختلاف في القدر، القدر الخلاف في مسألة القبض، الأخذ ما زاد عن القبض والكلام ده، الخلاف فيه عندنا فيه يعني تأسي، أو عندنا فيه أثر عن الصحابة الكرام وبعض التابعين، يعني لا ينكر على من أخذ ما زاد عن القبضة، ولا ينكر على من أسهب اللحية أو أرخى اللحية. فالخلاف في هذه المسألة معتبر بين أهل العلم. أما الذي يحلق اللحية والذي يأخذ من عرضها وطولها بدعوة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من عرضها ومن طولها. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ صدره في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ وصف النبي، اقرأ وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، كانت لحيته كثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتكلم عرف من ورائه أنه تكلم باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يحلق المرء لحيته ويعفي شاربه ويدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم النبي بعدما تمعر وجهه، تمعر وجهه يعني إيه؟ يعني غضب، غضب عليه الصلاة والسلام، قال من أمركم بهذا؟ قال ربنا كسرى وقيصر. فأعفى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي على لحيته الشريفة وقال بل أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي. فأخذ علماء الأصول بأن الأمر على الوجوب فلا يجوز لك التأخير فيه، إذا جاء الأمر بصيغة الوجوب فلا يجوز لك التأخر فيه، يجب عليك الفورية فيه أن تفعل الأمر جاء افعل يبقى تفعل. إذا أمرتكم عليه وسلم خالفوا أمره ونزلوا من على الجبل فكانت الهزيمة، وبسبب مخالفة واحدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من المخالفات الشرعية التي يقع فيها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الأمة بعد هذا العرض بعد هذا العرض تنصر أو تستحق النصرة؟ هل هذه الأمة بعد كل هذا تستحق النصرة؟ النصرة لا تأتي إلا بعد أن يرجع المسلم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وأن ترجع المسلمة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم ردنا جميعا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة بردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة بردا جميلا. فهيا بنا أيها الإخوة، هيا بنا هلموا إلى سنة نبيكم وانهلوا منها واقتفوا أثره عليه الصلاة والسلام، وعليكم بهديه فهو خير الهدي وأوسط الهدي عليه الصلاة والسلام، ودعكم من الغلو في الدين، ودعكم من الغلو في الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فسأل فعلم أن أناسا جاءوا يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أتزود النساء وإني أنام وأرقد وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الدين، وهو واجب على كل مكلف، ولا يكمل لك إيمان إلا بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكمل لك إيمان أخي الحبيب إلا بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أحب إليك من كل شيء، من النفس ومن المال ومن الولد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه بمنه وكرمه وفضله وعطفه وجوده. وأنا والله يا إخواني ما علمت طيبة أهل المدينة وما علمت فضل المدينة إلا بعدما جلست فيها، ويعني أنا الآن في قرابة السنة ونصف في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمتع بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة التي من الله تبارك وتعالى علي بها، وأسأله سبحانه وتعالى المزيد والفضل منه سبحانه وتعالى، اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني ويرزقكم ويرزق الجميع بإذن الله تبارك وتعالى زيارة مسجده وزيارة المدينة النبوية الشريفة، ولا يحرمكم أبدا من زيارة الكعبة، وأن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة، اللهم أمين. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة مردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة مردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا ورب لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا بيوتنا ورب لنا أولادنا، اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا عاصيا إلا هديته ووفقته إلى الهدى والحق والطريق المستقيم يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم متعنا بالنظر إليك في الجنة، اللهم متعنا بالنظر إليك في الجنة، اللهم لا تحرمنا شربة هنيئة مليئة من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من يد النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظنا يا رب العالمين من كل سوء وشر، اللهم ارحمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارحمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضى، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضى، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضى، ومعنا يعني نخص بالدعاء يعني أبي، ويعني كأبي وهو الآن في المستشفى يعني والد بعض إخواني الأفاضل الأحباب لي في بلدي، وهو الآن في المستشفى ويحتاج منكم جميعا الدعاء، يحتاج منكم جميعا الدعاء، فنسأل الله تبارك وتعالى، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه. وأيضا والدة الشيخ أبو محمد المصري مريضة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها شفاء ما يغادر سقما، و واحد إخواني يطلب مننا ندعو له، والله نحن نحتاج إلى من يدعو لنا يا مولانا، نحن نحتاج إلى من يدعو لنا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يحفظنا وإياكم أجمعين، وأن يبارك فيكم وفي مسعاكم، وأن يحفظكم بحفظه الجميل، وأن يحفظكم بحفظه الجميل. اللهم ارض عنا وبارك، بارك اللهم لنا، اللهم بارك اللهم لنا، اللهم بارك اللهم لنا، بارك اللهم لنا يا رب العالمين في الصحة، واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتى البقيع، اللهم ارحم اهل البقيع، اللهم ارحم اهل البقيع، اللهم ارحم اهل البقيع، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من فضلك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين، اللهم ارض عنا وارزقنا العلم النافع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارض عنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، 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 اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس يهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس يهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين الغاشمين، اللهم عليك بهؤلاء الصهاينة المجرمين، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم ارزقنا جميعا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، اللهم ارزقنا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، اللهم مسكنا بكتابك يا رب العالمين وبسنة نبيك يا أرحم الراحمين، اللهم مسكنا بكتابك يا أرحم الراحمين وبسنة نبيك يا أرحم الراحمين، اللهم حفظنا كتابك، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعل حفظه سهلا ميسورا علينا، اللهم اجعل حفظه سهلا ميسورا علينا، اللهم اجعلنا من حفظة كتابك يا رب العالمين ومن أهل القرآن وخاصته، اللهم ارزقنا العمل بالعلم، اللهم ارزقنا العمل بالعلم، اللهم ارزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من العاملين يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم انزع النفاق من قلوبنا، اللهم انزع النفاق من قلوبنا، اللهم انزع النفاق من قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، وبارك فيكم وبارك الله عز وجل فيكم أجمعين، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم ارزق جميع المسلمين من الحلال الطيب، اللهم ارزق جميع المسلمين من الحلال الطيب، اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم حصن فروج شباب المسلمين، اللهم حصن فروج شباب المسلمين، وعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفق المسلمين والمسلمات إلى ما تحب وترضى، اللهم ارض عنا ووفقنا يا رب العالمين لكل خير يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طيب الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إني أسألك من فضلك يا رب العالمين، اللهم تب على كل عاصي مسلم، 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 اللهم لا تدع في هذا الجمع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا أحدا من بيننا إلا وقد غفرت له أجمعين، إلا وقد غفرت لنا أجمعين، اللهم تب علينا يا رب العالمين، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسامحوني إن كنت أطلت عليكم فقد أخذت أكثر من وقتي، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك جميعا فيكم، وأن يكتب لكم الأجر والثواب والمثوبة، وبارك الله فيكم وفي هذه الغرفة الطيبة النافعة، وفي كل الغرف التي ينقل إليها هذا الدرس الطيب وهذه النبوة المباركة الطيبة التي شارك فيها شيخنا أبا حفص وشيخنا عباس حفظهم الله تعالى، ويختم أخانا جلال أبو علي هذه الندوة بإذن الله تعالى بكلمات يطيب بها المجلس أيضا في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثر اقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وبإذن الله تبارك وتعالى حي الله اخواني في غرفة رياض الشيخ رياض حفظه الله تعالى، وغرفة منبر اهل السنة، هذه الغرفة الطيبة، غرفة الشيخ رياض، غرفة اهل القرآن، وغرفة منبر اهل السنة، الغرفة المشاركة دائما معنا في الخير وعلى الخير. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاه، ويرزقني وإياكم حسن الخاتمة. وأن يبارك في شيخنا الفاضل أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، وأن يبارك في المشرف العام على هذه الغرفة الطيبة الشيخ أبي عبد الله أحمد العسوي حفظه الله تعالى، وأن يبارك في أبي حفص هذا يعني الذي لا يحب أن يذكر، ولكن هو الحاضر الغائب معنا دائما، ويعني نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا الجهد وهذا البذل. ولا يعني أقول هذا مجاملة، لا والله يا أخي، والله نحن يعني أسأل الله تبارك وتعالى، أنا أدعو لك خصيصا إذا كنت في الروضة أو في الحرم المكي أو في الحرم النبوي، أدعو لك بظهر الغيب أن يوفقك الله سبحانه وتعالى، وأن يسددك، وأن يجعل كل ما تفعله في ميزان حسناتك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزيك وأن يكتب لك الأجر والمثوبة، وأن يكتب الأجر لكل إخوان العاملين في هذه الغرفة الطيبة، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم وهؤلاء الزائرين الطيبين الذين يأتوننا من كل فج عميق حتى يستفيدون ونهلون من علمنا، من علم إخواني وعلم مشايخنا بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم بحفظه الجميل على ما تقدمونه لهذه الغرفة الطيبة، وعلى خدمة الدين، خدمة دين الله تبارك وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا، وأن يفقهنا جميعا في ديننا، وأن يفقهنا جميعا في ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يعني أنسى أن أذكر إخواني بدرسنا بإذن الله تبارك وتعالى في معالم في طريق طلب العلم، في معالم طريق طلب العلم بإذن الله تعالى، في الساعة 12 بتوقيت مكة المكرمة، بتوقيت مكة بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد القادم. سلسلة معالم في طريق طلب العلم، سلسلة منهجية ندرس فيها كيفية الطلب وتحصيل العلم الشرعي بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى، الساعة 12 بتوقيت مكة والساعة 11 بتوقيت مصر. فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفع الله عز وجل بكم. ولك الناقد يا أبا حفص، جزاك الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم جميعا. ونستعد أخانا جلال حتى يختم هذه الندوة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي مجهوده، فهو مسؤول عن البث في غرفة الشيخ رياض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجزيه خير الجزاء. أيضا لا ننسى إخواننا في غرفة منبر أهل السنة والجماعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم وأن ينفع بهم وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. أخونا طالب علم، أنا إن شاء الله سأكون معك بالخاص لأشرح لك إن شاء الله بعض الأمور عن الشيخ رياض حفظه الله تعالى، فهو يعني شيخ القراءات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه وأن يرده إلينا سالما غانما. فهو الآن يعني انطلق مع بعض قافلات المعونات التي تتجه إلى غزة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي مسعاه. أيضا لا ننسى أخونا الحبيب جلال أبو علي، نخصه بتحية، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي كلماته التي سيلقيها علينا بعد قليل إن شاء الله. أخونا جلال أبو علي إن شاء الله سيكون معنا في إتمام هذه الندوة المباركة بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجزيه خير الجزاء. أخانا أبا علي، أخانا أبا علي، أخانا الحبيب، أخانا الحبيب أبو علي، هل أنت معنا؟ أخانا الحبيب أبو علي، هل أنت معنا؟ يا أبا علي، أخونا الحبيب أبو علي، مولانا الشيخ أبو
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لا أما بعد، لا أجد مثلا لكلامي بعد الإخوة الأفاضل ومشايخنا الأكارم إلا قول الرجل الذي سمع النبي صلى الله تعالى وسلم يتكلم، فجاءه وقال له: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستجير به من النار. فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حولها مذنب. فأتكلم بحول الله وتوفيقه حول ما تكلمه مشايخنا الذين سبقوني وجزاهم الله خيرا على ما قدموا، يعلم الله قد استفدت منهم استفادة كثيرة، وبارك الله جل فيهم جميعا. أوقفني حديث ذكره الشيخ أبو إسحاق الأثري حفظ الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله تعالى وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من أحدكم حتى أكون أحب إليه والده وولده والناس أجمعين. قال العلماء في شرح ذلك الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب محبته كما يحب هؤلاء أصناف من الناس، فذكر في ذلك الحديث جميع أصناف المحبة. العلماء عليكم الصلاة، قال العلماء: حتى أكون أحب إليه من والده، محبة الولد للوالد، محبة الولد للوالد محبة تعظيم وإجلال، وهكذا ينبغي أن تكون محبتنا لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وولده محبة الوالد لولده محبة شفقة ورحمة، محبة شفقة ورحمة، وهكذا ينبغي أن تكون محبتنا لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم يا شيخ، وهكذا ينبغي أن تكون محبتنا لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، أن نشفق عليه، فكما لا نحب أن يصل إلى أحد من أولادنا خدش، فكذلك نفتدي نبينا صلى الله عليه وسلم فداه أباءنا وأمهاتنا جميعا. والمحبة الثالثة والناس أجمعين، قال العلماء: هذه المحبة كما يذكرها بعض العلماء هي محبة المشاكلة والاستحسان، محبة المشاكلة استحسان. فكما أن الإنسان في الحياة الدنيا يحب من يشاكله على أمر دنياه أو على أمر صناعته أو نحو ذلك، فكذلك ينبغي أن تكون محبتنا لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ونضرب لذلك مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في أثناء صلح الحديبية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في صدره أن كيف يكون هذه البنود بنود الصلح فيها جو على المسلمين، فقال عمر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية من ديننا؟ فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا رسول الله ولست أعصيه وهو نصيه. تأملوا هذه الألفاظ. أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أضاء هذه الأسئلة وذهب بها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أبا بكر أولسنا على حق؟ قال بلى. قال يا أبا بكر أوليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية من تيمنا؟ فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وليس يعصيه وهو ناصره. فكانت نفس الإجابة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه موافقة تماما لإجابة نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، محبة المشاكلة والاستحسان. لذلك ينبغي أن تصرف محبتنا لنبينا صلى الله تعالى وسلم، كما ذكر أيضا أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا والذي بنفسي بيده يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم الآن يا عمر يعني قد اكتمل إيمانك. قول على حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تطع لا تنقطع إلى يوم القيامة للقائه سبحانه وتعالى. قول الجبال الصم الراسيات أحبت نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فانحرمنا نحن معاشر المسلمين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وليس الحب دعوة تقال بالألسن، إنما تقال بالقلوب قبل الألسن، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلابد من متابعة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. يقول الجبال أحبت النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبتت لقدومه وعلوه عليها صلى الله تعالى عليه وسلم. صعد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، فارتجف بهم الجبل. فقال النبي عليه وعلى آله وسلم اثبت فإنما عليك نبي صديق شهيدان. الجبال ثبتت لعلو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكلنا يعلم أن الجزع الذي كان يعلوه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويخطب عليه من على فوقه. فلما صنع المنبر لرسولنا صلى الله تعالى وسلم وعلى المنبر حن الجزع وبكى بفراق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فهل أحسسنا بفراق نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ فنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أحبته الجمادات، فنحن أولى أصحاب العقول وأصحاب القلوب أن نحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بل وأعجب من ذلك أن ينصر النبي صلى الله تعالى وسلم من الكفار، أعجب من ذلك أن ينصر النبي صلى الله تعالى وسلم من الكفار. فيا عباد الله، تأملوا إلى أبي طالب عم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان يقول عنه، كان يقول أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الآمل. كان يمدح النبي صلى الله تعالى وسلم ويقول أنه يستسقى بوجهه الغمام فينزل بسبب المطر. هو على الكفر وما تعرف. كان من أقوال أبي طالب أيضا عم نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، كان من أقواله أن يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقرى بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. هذا بعض كلامه وله معلقة كان يقول عنها الحافظ ابن كثير: ينبغي أن تكون معلقة أبي طالب في مدح نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم إحدى المعلقات التي تعلق على أستار الكعبة. كان يقول فيها قال: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. تأملوا إلى قوله: ولقد علموا أن ابننا، وهو ابن أخيه، ومع ذلك لم يتبرأ منه مع كون أبي طالب على الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك دين الكفار وأسلم لله عز وجل، فقال: ولقد علموا أن ابننا، فجعله كأنه ابنه. بل وأعجب من ذلك أن أبا طالب ترك الحياة الدنيا وزينتها وهو على الكفر والشرك في ظلمة الكفر، ومع ذلك أبت نفسه إلا أن ينصر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فعاش حوالي 3 سنوات في شعب سمي باسمه شعب أبي طالب، يذوق مرارة الجوع والحرمان ويأكل ورق الشجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لا يقال طاق ابن أخيه. وكان أبو طالب لما يجن عليه الليل ويزدل الليل عليه كان ينتظر حتى يرى المشركون مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه في فراشه، فينتظر حتى إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويوقظه، ثم يجعل إحدى بنيه مكانه حتى لا يقتل. هذا أبو طالب عم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: إن بنو هاشم وبنو عبد المطلب لم نتخلف لا في جاهلية ولا في إسلام، لذلك هؤلاء هم الذين يحرم عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو عبد مناف وبنو عبد المطلب، فقط من أعمام النبي، من أعمام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، لأن هناك من عمومة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تخلى عنه. وفي ذلك يقول أبو طالب نفسه في إحدى معلقاته كان يقول: جزى الله عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل، دا عليهم لأنهم تخلوا عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فالذين طاحهم عليهم الصدقة هم منون من آل هاشم ومن آل عبد المطلب ومن آل عبد مناف، أما بنو عبد شمس وبنو عبد نوفل فلا طاحهم عليهم الصدقة، لم يتشرفوا بذلك. فقال نبينا صلى الله تعالى وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد، إنما هي لأوساخ الناس. صدق رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وتداه أباؤنا مهتنا أبو طالب كان من جملة، نعم يا شيخ تفضل. أبو طالب من جملة أقواله كان يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لا أيتني سمحا بذاك مبينا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لو تملنا لأول كلامه لنجد وقرب من الإسلام، لكن الله عز وجل لم يشأ أن يوفق لتلك الهداية، لكن مصيبته في البيت الثاني فقال لولا الملامة أو حطاه مسبة لا أيتني سمحا بذاك مبينا، لولا أن تعياني قريش والناس أني تركت دين آبائي وأجدادي لاتبعت ملة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ذلك معنى على الكفر والعياذ بالله. أتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يطمع في إسلامه، فوجد عنده عبد الله بن أكرمية وأبو جهل وأبو بن هشام، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب يعوده وعنده أبو جهل وعمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن ملة أبائك وأجدادك، فيقول فيعود عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ويعودان بتلك المقالة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. وهو الحديث بعد أن ينسب الكفر إلى نفسه بل قال هو على ملة عبد المطلب، وإن كان كما تعلمون إن ناقل الكفر ليس بكافر. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم الشفقة على عمي الذي نصره وأواه، قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله عز وجل في كتابه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم آيات. أنزل الله عز وجل أيضا في كتابه قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يأتي العباس بن عبد المطلب وكان يومئذ على الشرك، فقال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمك كما يحطك وينصرك ويغضب لك، ما أغنيت عنه من الله شيئا؟ فقال إنه في ضحضاح من النار يلبس نعليه من نار تغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا العذاب الذي عند أبي طالب وهو أهون أهل النار عذابا، إلا أنه يظنه أنه أشد، يظن يوم القيامة أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله، لأن الناس في الدنيا يتصبرون فيما بينهم على حد قول الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس منهم بالتأسي. فالناس في الدنيا يتأسى كل واحد بما يحدث عند غيره، أما في الآخرة فلا ذلك بالضبط. لذلك قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يوم القيامة لا ينفع ذلك بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فكون أبي طالب أهل النار عذابا إلا أنه يرى أنكم أشدهم عذابا والعياذ بالله. أقول أبو طالب هذا الذي قال ما قال للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعمل ما عمل وفعل ما فعل من نصرته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم،
إلا إن الله عز وجل شاءت قدرته ومشيئته تعالى إلا أن يموت على الشرك والكفر حتى يعلم الناس جميعا أن الهداية بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، يهدي من يشاء بفضله، يوفق من يشاء للإيمان به ويخذل من شاء. وقيل من ذلك الأعشى الشاعر الخاسر الآخر الذي أنشأ قصيدة وأراد أن يقولها بين يدي نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، كان يقول في مطلعها: ألم تغتمد عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهادا، إلى أن قال الأعشى قال: نبي يا ما لا ترون وذكره لعمري أغار في البلاد وأنجدا، أجدك لم تسمع صوت محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل تاج من التقى ولاقيت بعد الموت من فتى زوجا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم تعقل لما كان أرصده لله دعو ذلك الكتاب. أشاء يريد أن يخدم على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم إسلامه عليكم السلام. فلما وصل القرب من مكة اعترضه أحد المشركين، وكان كنية الأعشى أبا بصير، فقال: أين تريد يا أبا بصير؟ قال: أريد أن أسلم لله عز وجل. فقال له الكفار: أما تعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحرم الزنا؟ فقال: ليس لي في الزنا من حاجة. فقالوا له: يا أبا بصير، ألم تعلم أنه يحرم الخمر؟ فقال: أما هذه فإن في النفس منها لعللات، يعني يشتاق وتشتاق نفسه تشرب الخمر، تتوق نفسه وتتصاغر من أجل لذة من لذات الدنيا. فقال: أما هذه ففي النفس منها لعللات، سأذهب من عام هذا أتروى منها ثم أعود مرة أخرى في العام المقبل وأسلم بإذن الله عز وجل. قضى وخسر، فكتب الله عز وجل الموت قبل أن يرجع مسلما، فما كان منه إلا أن مات الكفر والعياذ بالله. لم يستطيعه الله عز وجل أن يموت على الإسلام، بل أملت نفسه الدنيا فخانته أحوج ما يكون إليها، على حد قول القائل: يؤمل دنيا لتبقى له ثواف المنية دون الأجل، حثيثا روي أصول النخيل فعش النخيل وما ترجل. هذه أو هذين البيتين التي تليت على ما سمعكم مؤخرا، هذه قالها أو استشهد بها سيبويه العالم المعروف لما ذهب وانتقل من مدينته أقصى إلى الكوفة عساه يجد الوصل، فلما حدثت معه مناظرة بينه وبين الكسائي وتحرم إلى الأعراب، فحكم الأعراب الكسائي على الإمام السيبويه فارتد على نفسه حزينا كثيرا، مع كونه برغم من صغر سنه إلا أنه كان إمام أهل البصرة وإمام النحاة رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلمه. سيبويه صاحب كتاب الذي يدعى الكتاب الذي ما زال النحويون إلى عصرنا هذا يريدون أن يفكوا ما فيه من معاني، كان يتمثل بهذين البيتين: يؤمل دنيا لتبقى له ثواب المنية دون الأجل، في زن يروي أصول النخيل فعاش النخيل ومات رجل. كم من مؤمل دنيا ويظن أنه سيخلد ثم يرجع إلى دين الله عز وجل ثم توفيه المنية والنوت دون أن يحقق ما طالبه، فالصراع الصراع والبدار البدار إلى نصرة نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ويعلم الله ما كنت محققا كلمة أقولها بين يديكم، ولكن كلمات اختلجت في نفسي بكلام يجني على تلك الكلمات مشايخنا الأفاضل الذي سبقوني، والله إلا أنهم الذي تسبقوا فيما أقول، فقد هيجوني في الكلام على رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى سلم، يقول الجمادات والكفار نصروا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فنحن معاشر المسلمين نخذل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنصر شيء ننصر به سنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أن نتمسك بها ظاهرا وباطنا، وأن ننشر السنة أول ما ننشر في أهلنا، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنتم تعلمون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما نزلت عليه تلك الآية صعد على جبل ونادى بأعلى صوته: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بنو يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من نار داشئ ما أغني عنك من الله شيئا. فنبينا صلى الله عليه وسلم أول ما أنظر أقربه، ثم كانت دعوته عامة، صلى الله عليه وسلم بعث للأحمر والأسود صلى الله عليه وسلم وجميع الثقلين، أول ما ننصر به السنة ننصر السنة في بيوتنا وعلى أولادنا، أن نتحلنا نحن أولا بالسنة ثم نحليها أولادنا ثم ننصر ذلك بين الناس. هذه والله هي النصرة الحقيقية والحب الحقيقي لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. حضرني موقف من المواقف التي كانت تحدث في أزمان التابعين، كان التابعون رضوان الله تعالى عليهم إذا أرادوا أن يقاتلوا أقواما وكانوا على حصن فاستعصى ذلك الحصن عليهم، كانوا يجدون أحيانا من الكفار أنهم يسبون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإذا سب النبي صلى الله تعالى وسلم استبشروا لذلك، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يستبشروا، كانوا يعلمون يقينا إن الله عز وجل سيفتح لهم وسينصرهم. قال: فبعد أن يستعصي ذلك الحسن ما يمكث يوما أو يومين حتى يفتحه الله عز وجل عليه بفضله سبحانه وتعالى. وليس أيضا عنكم أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى أن نختم ذلك بإذن الله عز وجل، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقف أمامهم العدو فواق ناقة، فلما قدمت أروم منهزمة أمام أصحاب نبينا صلى الله تعالى وسلم هذا مما قتل نفس العراق، فكان دعا أصحابه فقال لهم: أخبروني لماذا تنهزمون؟ ما بالكم تنهزمون؟ أنتم أكثر منهم؟ قالوا: بل نحن أكثر أضعافا، بل نحن أكثر أضعافا في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: لأنهم يصلون الرحم ويصومون ويصلون ويتصدقون. قال: وأما نحن فنقطع الرحم ونفسد في الأرض ونظلم ونبغي ونزني ونسرق. فقال له رقل: أنت صدقتني. علم رقل سبب هزيمة جنده أمام أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أصحاب النبي صلى الله تعالى وسلم الذي قيل عنهم: في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الشجعان. كان يقول قائلهم أحد من الناس: يا قومي لقد وثبت على كسرى وقيصر والملوك فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه أشد من تعظيم أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. والله ما تكلم بأمر إلا وابتدوا أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وما تنخم نخامة وقعت في يد أحدهم إلا ويدلق بها وجهه وصدره. وهذا أخواننا في الله فقط خاص في نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يجوز التبرك إلا بآثاره فقط صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بغيره صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. نبينا نور يستضاء به وبسنته صلى الله تعالى عليه وسلم، على حد قول القائل بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. بين أيدينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، فكيف نقول في الظلمة؟ بين أيدينا هذان الهديان الكتاب والسنة، فكيف نضل؟ ففيهما الهداية، والبعد عنهما خسارة كل خسارة، والفوز كل الفوز بالتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى سلم، على فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم ورحم الله عز وجل التابعين منهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا كتاب وسنة بفهم السلف الأمة، كما قال الإمام الشافعي قال الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الفقيه وبين قول فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرعت سنته لنتأسى به صلى الله عليه وسلم، فكان أول مخلوق يعمل بما يقول، لذلك كان أسوة لغيره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي عن خلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كان خلقه القرآن صلوات ربه وتسليماته عليه. صل ونسلم ونبارك على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والله إني لأستغفر الله عز وجل من أن يتكلم مثلي في نبينا صلى الله تعالى وسلم، لكن هؤلاء الكفار إن وجد منهم من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم أولسنا بأحق بذلك وأجدر أن ننصر نبينا صلى الله تعالى وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى العمل في كتابه وسنة نبيه صلى الله تعالى وسلم، والذب عن عياض السنة المشرفة، أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك في أهل هذه الغرفة جمعاء، وأن يجعلها دائما منارة للخير بفضل الله عز وجل وجوده ومنه وكرمه، وأن يبارك في كل السامعين والحاضرين وعلى العاملين في هذه الغرفة المباركة وسائر إخواننا في جميع الغرف الشرعية. هذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدر شيخ مدحت شيخنا الله يكرمك شيخ، يعني احنا يعني لسه بادئين تقريبا، ولكن يعني جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يتقبل منكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. جزاكم الله خيرا شيخ يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، جعل من القول فيتبعون.